الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. البحث الثالث إذن من البحوث اللاحقة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عنوانه المشاركة في السلطة لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة محررة من بعض جوانبها في كتاب المكاسب المحرمة تحت عنوان الولاية للجائر، وتحرم الولاية للجائر في الجملة من هذا الكلام الذي يذكر هناك، لكنها تشكل بعض جوانب المسألة، وإلا المسألة هي تعلمون أحرى بأن تسمى إشكالية، جدل واسع بين الفقهاء، وولد مواقف متباينة بين الفقهاء عبر الأجيال حول طبيعة العلاقة مع السلطة كيف تكون. تباينت المواقف من المقاطعة اللي تصل أحيانا إلى المواجهة المسلحة إلى الممالأة، لا مرد نسمي الموالات، الممالأة اللي قد أحيانا حتى تذهب بعض المبادئ الثابتة في العمل. فهذه المواقف متباينة، هاي إشكالية نحن أمامها، وهذا هو موقعها ومحل مناقشتها، وما هي طبيعة العلاقة بالسلطة، هل يبررها إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعله إن شاء الله نستطيع أقول حل هذه الإشكالية، نعبر عن وجهة نظرنا في الحل، وإلا هي أكيد المسائل العلمية تبقى مثار جدل. وتعلمون أن عنوان هذه العلاقة وعنوان السلطان العادل له موارد عديدة في الفقه، يأتي في قضية مثل إقامة الحدود، يأتي في الجهاد، يأتي في وجوب إقامة صلاة الجمعة، يأتي في العلاقة مع السلطة، شراء ما يأتي من السلطة بالخراج والمقاسمة والزكاة وجوائز السلطان. العلاقة مع السلطة لها موارد عديدة في الفقه، ولكلها منها طبعا أحكامها وآثارها. فتحديد طبيعة العلاقة بالسلطة هذا ومسوغات المشاركة في السلطة والعمل السياسي، هذا إذن له آثار عديدة بالفقه. وتعلمون أيضا أن في الفقه يوجد كمصطلح السلطان العادل والسلطان الجائر، موجود هذا المصطلح أيضا بحسب الأبواب المتعددة للفقه، والفقهاء قد صلى أرواحهم يذكرون هذين المصطلحين ويستعملونهما، لكنهم لم يحرروا لنا ما هو المراد بالسلطان العادل وما هو المراد بالسلطان الجائر، ما هو المناط والمعيار في تحديد كون هذا السلطان عادل وهذا السلطان جائر. هل طبيعة سلوكهم في الحكم، يعني إذا كان السلطان يؤسس للعدالة الاجتماعية، العدالة العرفية والعدالة اللغوية هذا يكفي في تسميته بالسلطان العادل مثلا أم لا؟ المعيار في ذلك هو انتماؤه عقائديا إلى مدرسة أهل البيت و مذهب الحق الذي نعتقده. فلم يحرروا لنا بحثا ولم يعطوا لنا تعريفا للسلطان العادل. نحن لو كنا نحن واللافظ نفهم من السلطان العادل يعني الذي يقيم العدالة الاجتماعية بين الناس، يوزع الحقوق والواجبات بالتساوي. خذ هيك لعد يمكن نجد في بعض الأنظمة المتحضرة السياسية المتحضرة من يقيم العدالة الاجتماعية بهذا المعنى أكثر من بعض الأنظمة التي ندعي أنها أنظمة شرعية وإسلامية. شلون كلمة هذا الشخص الذي يقول ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما لكنني لم أجد مسلمين، وجئت إلى الشرق وجدت مسلمين بالإسم لكنني لم أجد إسلاما. فالتعاليم والأنظمة والقوانين التي تجدها في بعض البلاد غير المنتسبة إلى الإسلام تجدها متقاربة بدرجة كبيرة إلى العدالة الاجتماعية التي يريد أن يؤسس لها الإسلام في المجتمع، وبعض الأنظمة التي تدعي ارتباطها بالإسلام وأخذ مشروعيتها أيضا من الجهة الشرعية لكنها لم ترقى في مستوى تطبيق العدالة الاجتماعية إلى مستوى تلك الأنظمة. إذن علينا أن نحدد ما هو المعيار، ما هو المناط في تسمية السلطان العادل وتقسيمه إلى السلطان العادل وجائر. هل هو إذن بمستوى عمل وتأسيس المشتل العدالة في المجتمع أم لا؟ هذا ما دام ينتمي السلطان إلى مذهب الحق إذن هو سلطان عادل، وهذا لا ينتمي إلى مذهب الحق إذن ليس بسلطان عادل. ما هو المعيار في ذلك؟ لم يحرر مثل هذا المطلب رغم أهميته طبعا، حتى نعرف علي من نطبقه وعلي من أيضا تجري آثار عنوان السلطان العادل والسلطان الجائر، له آثار في الفقه ما لم نحرر المطلوب منه. فلذلك عندنا هنا عدة جهات من البحث، ولا بد أن يكون الجهة الأولى من البحث هو في تحديد المراد بالسلطان العادل والسلطان الجائر، وتحديد السلطان العادل هذا المعنى والتمييزه عن الجائر. هذا الكلام في الجهة الأولى يتوقف على تأسيس الأصل في المسألة. سنختلف إن شاء الله تعالى، نحن كما يظهر من البحث سنختلف مع الفقهاء الآخرين في مبحث ولاية الجائر وتفاصيل هذه المسألة. هم سيؤسسون أفكارهم مبانيهم على وفق الروايات، ونحن نرى أنه قبل الروايات يمكن تأسيس أحكام هذه المسألة على مقتضى الأصل في المسألة، والروايات هي جاءت إرشادية بيانية لذلك الأصل في المسألة. وسنجد إن شاء الله تعالى الفروق في هذين المنهجين، هذين المسلكين. إذن ما هو مقتضى الأصل في المسألة في تحديد السلطان العادل والجائر؟ والأصل يقتضي عدم ولاية أحد على أحد، هذا لابد أن نثبته، لأن الله تعالى خلق البشر أحرارا متساوين، فكل واحد مستقل في إرادته ومسلط على نفسه ومسؤول عن تصرفاته، هذا هو مقتضى الأصل. ولا يحق لأحد أن يحكم على أحد، بل يكون فيه ظلم وتعدي على الآخرين أن يحكم أحد على أحد. الناس كلهم متساوين وكلهم أحرار في تحمل مسؤوليات وتبعات تصرفاتهم وأعمال إرادتهم، ففرض سلطة أي أحد على أحد وخلاف الأصل. الأصل عدم ولاية أحد على أحد، ولو تولى أحد على أحد هذا ظلم وسلب لحقوق الآخرين في إعمال إرادتهم في تصرفه. من كتاب لأمير المؤمن عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام قال: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. والخضوع للسلطة هو شكل من أشكال العبودية، والرق والتزويج الذي هو أقل من الخضوع للسلطة ورد وصفه في بعض المصطلحات على أنه في بعض الأحاديث على أنه رقة. فأكيد أن تبعية الفرد للسلطة شكل من أشكال الرق. فالإمام عليه السلام يقول لولدي الحسن: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. فإذا هذا هو مقتضى الأصل في المسألة، أنه ليس لأحد ولاية على أحد، ولا سلطة ولا حكم، ومن تصدى لذلك بغض النظر عما يأتي فهو ظالم، لأنه سلب حق الآخرين وتعدى على حرياته. الآن تجي الخطوة الثانية. نعم، لله تعالى الولاية المطلقة على خلقه، لأنه خالقهم ومالكهم ورازقهم ومدبر شؤونهم وحكمه نافذ فيهم، هذا أكيد يجب أن نثبت هذه الحقيقة. قال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فآيات إذن تثبت هذه الحقيقة، خرجنا بها عن الأصل أن الولاية لله تعالى على خلقه، هو خالقهم، هو مدبر شؤونهم، هو رازقهم. هاي الخطوة الأولى إذن نخرج بها عن الأصل. خطوة الثانية: ولما كانت أحكام الله تعالى إنما تصل إلينا عن طريق الأنبياء والرسل عليهم السلام، فقد أمرنا بطاعتهم باعتبارين: أحدهما كونهم مبلغين عن الله تعالى ومبينين لأحكامه، هاي مرجعية فتوى، مرجعية أحكام شرعية، هاي بها هم ناقلون للأحكام الشرعية ومبلغون عن الله تعالى بهذه الأحكام، هذا الاعتبار الأول لطاعتهم. الاعتبار الثاني، ثانيهما، كونهم ولاة أمور الأمة بتفويض الله تعالى لهم وتصدر منهم أوامر السلطة والولاية وتجب طاعتهم بإذن الله تعالى على هذا النحو. فإذا دوران، اعتباران، لحاضان لوجوب طاعة الأنبياء والرسل. جانب الأول، لحاض الأول، الاعتبار الأول كونهم مبلغين عن الله تعالى الأحكام وناقلين للأحكام الله تعالى، والدور الثاني هو كونهم أولياء لأمور الناس ولهم الحكم ولهم السلطة والولاية على الناس. فتستطيع أن تقارن بين الدورين، بين الوظيفتين. الوظيفة الأولى وظيفة إخبارية، ينقلون بها، يخبرون بها عن الله تعالى، فطاعتهم طاعة طريقية إلى طاعة الله تعالى، بينما أوامرهم باللحاظ الثاني لا أوامر إنشائية بمقتضى سلطتهم وولايتهم، ينشئون الأحكام والأوامر، ليسوا ناقلين. هي على كلا الاعتبارين تجب طاعتهم بأمر من الله تبارك وتعالى، وقد قرن الله طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته في آيات كثير. إذن الآن أسسنا الخطوة الثانية لله تعالى الولاية والحكم على عباده، والمرحلة الثانية لأنبيائه ورسله، ثم خطوة ثالثة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الأئمة الهداة المعصومين عليهم السلام من أهل بيته من بعده، قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. إذن هذا أيضا خطوة الثالثة خرجنا بها عن مقتضى الأصل، وهي طاعة من أمر الله ورسوله بطاعته، وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله بعد والذين آمنوا. هناك إذن جهة أصبحت امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتجب طاعتها من طاعته. عبر عن هذا، عن هذه الأصناف اللي تجب طاعة أمير من عليه السلام، قال أو لخص هنقول هذا الأصل، قال: إن الناس كلهم أحرار، ولكن الله خول بعضكم بعضا. فهذا الأصل إذن اللي بنيناه الآن بهذه الخطوات، لخص أمير من عليه السلام بهذه الكلمة: الأصل فيكم لا ولاية لأحد على أحد، ولا حكم لأحد على أحد، لكن الله هو صاحب الولاية، إن الحكم إلا لله، خول، فوض أمر بعضكم إلى بعض. تفاصيل طبعا هذه الأبحاث بالتأكيد تحتاج إلى مبحث في ولاية الفقيه حتى نسترسل في مثل، لكن نحاول أن قدر الإمكان ما نسترسل في المطالب، لأننا نريد فقط أن نؤسس الآن هذه المدينة. وفي يوم الغدير أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقرار الأمة على هذا الاستحقاق للولاية، حينما أشهدهم على أنفسهم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أقروا، قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذا لاحظ الولاية اتسعت الآن، الاستثناء من الأصل. وهذا الاستحقاق ليس يعني ثابت وواضح لدى المعصومين ومن ينتمي إلى مدرسة المعصومين، لا حتى لدى أعدائهم، يعني ما ولوغهم هكذا، بما تفسر هالولوغ الوحشي في دماء أهل البيت وشيعتهم، إلا لعقدتهم الباطنية أعداء أهل البيت وشعورهم بأن هؤلاء هم أصحاب الاستحقاق، وإلا كثير مخالفين لهم وكثير منازعين لهم، لماذا هذا الحقد؟ ولماذا هذا وإلى اليوم؟ وإلى اليوم يوجد كفار ويوجد يهود ويوجد نصارى أو يوجد عبدة أوثان، لا إلا الشيعة، إلا أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. بما تفسر هذا الحقد هذا وهالوحشية تجاه البيت إلا لأنهم يعيشون عقدة في باطنهم ويعلمون أن أصحاب الحق هم أهل البيت سلام الله عليهم وهذا المنهج، فيعادون لكي يهربوا من هذه العقدة. هذا الهروب المفروض أن يؤمنوا، وتوجد احترافات طبعا بذلك، مثل الخليفة الثاني لما يقول لعبد الله بن عباس يعترف له بحق صاحبك علي بن أبي طالب بهذا الحق، لكن كرهت قريش أن تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم، هم يعترفون بهذا الحق. أو هارون لما يقول لولده المأمون عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هذا إمام القلوب وأنا إمام الأبدان بالقهر والسيف والمال والإغراء، ولا الإمام الحقيقي الماسك بأزمة القلوب هو الإمام موسى بن جعفر سلامه. فإذن هذه واضحة، هذه الولاية لهذا الخط المبارك الشريف، الله تبارك وتعالى فوض نبيه ونبيه فوض أمير المؤمنين وأمير المؤمنين للأئمة من بعده، هذا استحقاق لدى الجميع ثابت. وبعد انتهاء زمن الحضور والقيادة المباشرة للأئمة المعصومين عليهم السلام فوضوا الصلاحيات الممكنة، لا أدعي مطلق الصلاحيات، إلى نوابهم من المجتهدين الجامعين للشرائط، ومن تلك الصلاحيات ولاية أمر الناس كما في كلام أمير المؤمنين المتقدم ولكن الله خول بعضكم بعضا، فهناك تخويل من المرجعية السابقة إلى المرجعية اللاحقة، وبين الأئمة سلام الله عليهم من هم المخولون بولاية أمر الأمة وشروطهم. وهكذا كل قيادة لاحقة تستمد شرعيتها من القيادة السابقة. وطبعا قلنا هذه التفاصيل تبحث في ولاية الفقه، نريد أن نؤسس من هو السلطان العادل، من هو الذي ينطبق عليه. فالآن توصلنا إلى أن أول شرط من شروط انطباق السلطان العادل هو انتماؤه الشرعي لهذه السلسلة، لأن الشرعية هذا هو ترتيبها وهذا هو. فالآن إذن بموجب هذه المقدمة وتأسيس الأصل في المسألة حددناها، فأول شرط إذن للاتصاف بعنوان السلطان العادل هو الانتماء الشرعي لهذا الخط المبارك المتصل بالله تعالى من رسوله إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام إلى العلماء الجامعين لشرائط ولاية أمر الأمة في زماننا الحاضر، الذين فوض إليهم الأئمة عليهم السلام هذا المنصب، وهو يتطلب مواصفات نظرية وعملية أزيد مما يذكر في مرجعية الفتوى. قلنا التفاصيل ليس هذا كلاما، منصب ولاية الفقيه ولاية أمر الأمة تحتاج إلى شروط أكثر مما ذكر في شروط مرجعية التقليد. وقد لخصت رواية تحف العقول المشهورة في المكاسب، معلومة لديكم كل من قرأ كتاب المكاسب يعلم هذه الرواية، لخصت رواية تحف العقول المشهورة في المكاسب عن الإمام الصادق عليه السلام من ينطبق عليهم عنوان السلطان العادل بقوله عليه السلام ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس. هذا إذن هذا المناط، وليس هذا مو أول ما بدأنا قلنا ما هو المناط في التعديل، هل هو إقامة العدالة الاجتماعية في المجتمع؟ عرفنا أن أول الشرط هو هذا الانتماء الشرعي لهذه السلسلة من ممن فوض الله تعالى إليهم ولاية أمر الناس، وهذا نص الإمام الصادق. والشرط الثاني أيضا باختصار هو العمل بمقتضى الأحكام الشرعية وتحرير القوانين والأنظمة على طبقها. ها هذا أيضا الشرط الثاني لصدق انطباق عنوان السلطان العادل، العمل بمقتضى الأحكام الشرعية وتحرير القوانين والأنظمة على طبقها والسعي لتطبيقها وتنفيذها وإقامتها على أرض الواقع. هذا الشرط الثاني أيضا أخذناه من مقطع في رواية تحف العقول، في رواية تحف العقول المتقدمة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان. هذا إذن شرط آخر لصدق السلطان العادل والولي العادل هو الالتزام وتطبيق الشريعة. أما شكل الدولة والنظام السياسي للدولة هذا يحدده السلطان العادل، كيف يكون نظام الدولة، كيف يكون شكلها الذي يحكم الناس، هذا يحدده السلطان العادل بحسب ما يناسب طبعا أحوال الناس وبحسب ما يناسب الزمان والمكان، وإلا السلطان العادل وهذا. أما الحكومة، أما السلطة، أما شكل النظام السياسي، هذا يحدده السلطان العادل بحسب ما يناسب أحوال الناس. الآن إذن بمقتضى الأصل عرفنا من هو السلطان العادل، هو الذي أخذ تفويضا، أخذ شرعية من الأئمة سلام الله عليهم في ولاية أمور الناس. هذا لا يكفي، وإنما على مستوى العمل هذا الشرط الثاني أن يكون عاملا بمقتضى هذه القوانين وساعيا لتنفيذها وإقرارها. بناء على هذا كل من ولي أمور الناس وتسلط عليهم وأنفذ فيهم أحكامه من دون أن يستمد شرعيته من هذه السلسلة المباركة فهو سلطان جائر بحسب المصطلح، وإن أقام نظاما عادلا في الحكم وليس له فقهيا ما فوض إلى السلطان العادل، أقام نظاما سياسيا فيه عدالة اجتماعية، نعم هو عادل بالميزان العرفي بالميزان اللغوي، لكنه بالمصطلح الفقهي حتى نرتب عليه آثار السلطان العادل لهذا لا ينطبق عليه عنوان السلطان العادل، وليس له فقهيا ما فوض إلى السلطان العادل. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سواء بتفويض من الشعب أو بانتخابات أو بأي إجراء ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهم الظالمون وهم الفاسقون في آيات متعددة. والأئمة عليهم السلام كانوا يثبتون هذا الحق أيضا في أذهان الأمة في مناسبات عديدة. من يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج أمير المؤمنين ومعه السيدة الزهراء ودار على بيوت المهاجرين والأنصار لكي يثبت هذا الحق في أذهان الأمة ولكي يحمل الأمة مسؤولية استعادة هذا الحق إلى أهله. عليهم أن يعرفوا واجباتهم تجاه أئمتهم واتجاه قيادتهم الحقيقية واتجاه سلطانهم العادل، مو فقط يثبت الحق، لا يحملهم مسؤولية إرجاع الحق إلى أهله. وعلى مدى الأجيال كان الأئمة عليهم السلام يصرحون بهذا الحق ويثبتونه. من هذه الروايات أو من هذه المواقف قول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الشقشقية: أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها. حق ثابت له محل القطب من الراحة، إلى أن قال عليه السلام: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثية. هذا تراثي، أنا الوارث له، أنا الخليفة، أنا صاحب الحق، أرى تراثي نهبا. المورد الآخر كتاب الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل البصرة لما طالبهم بالنصرة، أما بعد فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس. يجب أن تثبتوا هذا الحق. خاف تشوفونا صابرين طوينا عنها كشحان مسالمين من أجل حفظ المصالح العليا للأمة وللدين، لكن عليكم أن تعلموا هذا الموقع لمن ومن هو صاحب الحق. فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولانا. في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. التثبيت الحق إذن عبر الأجيال كانوا يعبرون عنه عليه السلام. وروايات أخرى منها عن صفوان بن مهران، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الشيعة فشكى إليه الحاجة، فقال له ما يمنعك من التعرض للسلطان فتدخل في بعض أعماله؟ فقال إنكم حرمتموه علينا، حرمتم الوظائف الحكومية والدخول في السلطة علينا. وبقي طبعا هذا يحكم عقلية الفقهاء، تعلمون لما بعد تأسيس الدولة العراقية بعد ثورة 20، وكان هذا الموقف السلبي أيضا موجود لولا أن البعض تحمل المسؤولية بشجاعة وأقدم عليها. فقال إنكم حرمتموه علينا، فالإمام أراد أن يصحح له إنكم حرمتموه علينا. فقال خبرني عن حق السلطان لنا أو لهم؟ قال بل لكم. قال عليه السلام أهم الداخلون علينا أم نحن الداخلون عليهم؟ قال بل هم الداخلون عليكم، أنتم أصحاب الحق وهم الذين اغتصبوكم وتجاوزوا عليكم، بل هم الداخلون عليكم. قال فإنما هم قوم اضطروكم فدخلتم في بعض حقكم لما تنالون شيئا من الولاية، هذا بعض حقكم استرجعتموه، وإلا هو الحق لكم. وفي بصائر الدرجات أيضا واختصاص المفيد عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، لأن الأئمة منا مفوض إليه أمر ولاية الأمة، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام. إذن مهما بالغ بعض الآخرين في وصف السياسة العادلة للأول وللثاني ممن تقمصوا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن عمر بن عبد العزيز يسمونه مثلا الخليفة العادل أو أمثالهم غيرهم، هذا كله لا صحة له وفق هذا المصطلح الشرعي وهذا البيان الذي أسسنا. قد يكون على كل هذا المعنى المفروض ليس غريبا أنه يمكن واحد يعترض ويقول أنه هو إذا ساروا بسيرة عادلة وأسسوا نظاما عادلا في المجتمع لماذا لا نطلق عليهم السلطان العادل؟ يعني هو ماذا نريد من السلطان العادل غير تأسيس العدالة الاجتماعية؟ فلماذا يعني حتى لو أسس العدالة الاجتماعية شخص أو نظام مع ذلك لا تعطيه صفة السلطان العادل؟ هذا صار واضح في هذا التسلسل الولاية الشرعية اللي ذكرناه، لكن لرفع الاستغراب نذكر مثال نظير له في الفقه، قضية القضاة. القضاة ألم يصنف الإمام عليه السلام بأنه القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة؟ واحد من الثلاثة في النار من هو؟ حكم بالحق، لاحظ حكم بالحق لكنه لا يعلم، ليس أهلا، ما منصب للقضاء من قبل المسؤول عن تنصيب القضاة، وإن حكم بحق لم ينفعه حكمه بالحق، لأنه ما أجل للبيوت من أبوابها، وقت البيوت من أبوابها، أبوابها يوجد مسؤولون مفوض لهم تعيين القضاة هؤلاء، فهو حكم بحق ومع ذلك الإمام جعله في النار. لماذا وهو قد حكم بحق؟ لأنه مو مكانه، لأنه ليس أهلا، لأنه لم يأخذ الإذن ممن له حق إعطاء الإذن في هذه المناصب. فإذا هذا ليس في الولاية فقط، هذا المعنى اللي أسسناه بالقضاء أيضا موجود، ونهى أئمتنا عليهم السلام عن الرجوع إلى القضاة الذين ينصبون من غيرهم، مع أنه يمكن هؤلاء القضاة ممكن يحكمون له بحقه إلى آخره. القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. رجل قضى بجور وهو يعلم، هذا خو منتهين منه واصل حسابه فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم هم في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، رغم أن قضاء بحق لم ينفع قضاؤه بالحق لأنه تصدى لما ليس له بحق. فلذلك إذن ما يكفي أن يكون عمله ليجعلنا شرطين، لا، شرط أن يكون انتماؤه شرعيته مستمدة من هذا الخط المبارك الشريف، ويجي الشرط الثاني وهو أن يعمل بالعدل. أما مجرد يعمل بالعدل ما يكفي ما لم يستمد شرعيته من هنا. هذا إذن أسسنا الأصل هنا في المسألة في المراد من السلطان العادل. فائدتان، الأولى يطلق عنوان السلطان العادل على الفقهاء الجامعين لشرائط ولاية أمر الأمة المشمولين، ليس لكل المجتهدين مثلا الجامعين لشرائط الفتوى، نتحدث نحن عن سلطة، نتحدث عن حكم، نتحدث عن ولاية، فلابد أن نكون بمستوى العنوان اللي نتحدث عنه وفي ضمن أطر العنوان اللي نتحدث عنه، هذا لابد أن نلتفت له. قلنا الأولى يطلق عنوان السلطان العادل على الفقهاء الجامعين لشرائط ولاية أمر الأمة المشمولين بأدلة النيابة العامة في زمان الغيبة، ولا تشمل كل مجتهد له أهلية الإفتاء، لأن العنوان صريح في أهلية السلطة والحكم، كلام يتحدث عن سلطان، معناه نحن أمام مسألة السلطة وممارسة حكم وولاية، مضافا إلى صريح تعريف الإمام الصادق عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة ذكرناها، وكذا آيات الولاية ورواياتها، فمن كان من الفقهاء لا يرى ولاية للفقيه كيف يعطاها وهو لا يعترف بها. سيهم من الغرائب، هو لا يعترف بأن للفقيه ولاية وينكر مبدأ ولاية الفقيه، إذن فكيف يعطى ولاية أمر الأمة ولاية الفقيه أو يمارسها على الأرض وهو ينكر أصلا، ينكر ثباتها للفقيه، هذا ليس معقولا، لابد أن نكون كلام موزون ودقيق. فإذا ما دام عنوان سلطان لابد أن نشترط شروط غير، مو غير بمعنى يعني لا يقصد إضافية وزيادة، لأنه السلطان العادل هو جامع لشروط الفتوى، هذا من تيم منه، وإنما عليه بعد زيادة من الشروط أزيد من مرجعية الفتوى. إذن قلنا الفائدة الأولى، ويكون الإطلاق إطلاق عنوان السلطان العادل واضحا حينما تثنى الوسادة لأحدهم، كما كان السيد الخميني قدس سره، هذا كان واضح، تولى ولاية الأمور بشكل واضح وواقعي على الأرض، ويمكن للحاذقين منهم أن يؤسسوا لهم وضعا ومشروعا سياسيا مناسبا ينتزعون فيه بعض حقهم في الولاية والسلطة حتى في ظل السلطة الوضعية القائمة. هذا صار مثل هذا الوضع، مجلسي المحقق الكراكي صاحب جامع المقاصد للشيخ البهائي مثلا، صار مثل هذه الأوضاع، استطاعوا أن يؤسسوا وضعا، يعني شو نقول، يؤسس دولة داخل دولة، كيان داخل كيان، منظومة داخل منظومة، بالمقدار اللي يستطيع. هو صلاحياته أوسع من ذلك، هو كل مكان السلطان يكون له، بس يستطيع بفطنته بحكمته أن يؤسس له مثل هذا الوضع. وهذا تفصيله طبعا في البحث عن النظام السياسي الإسلامي، من استطيع أن ندخل فيه. وقد أقام عدد من أساطين الفقهاء قدس الله أرواحهم مثل هذا الوضع. توجد كلمة للشيخ كاشف الغطاء، وهو كان معاصر لمثل هذه العزمنة، في شرحه على القواعد مبررا هذا الوضع، قال: لأن الولاية لهم من قبل الله، وإنما أدخلوا أنفسهم تحت هذا الاسم سلطان، يومئذ السلطة الصفوية، السلطة ما بعدها وما قبلها، وإنما أدخلوا أنفسهم تحت هذا الاسم لينالوا بعض منصبهم، ليستوفوا بعض حقهم، كما يستعان بالظالم لاستنقاذ الحقوق. فمن كانت ولايته من الأئمة بإذن خاص كابني يقطين والنجاشي وابن بزيع ونحوهم، هؤلاء كان لهم وضع سياسي، وكان لكن ضمن السلطان الجائر، ضمن المنظومة الوضعية الجائرة، لا بس هؤلاء كانوا إذن خاص من الأئمة سلام الله عليه، أو عامة، أو بإذن عام كعلم الهدى والخواجة نصير الدين والمحقق الثاني والبهائي والمجلسي ونحوهم، قال: يدخلون في ولاة إمام العادل. هؤلاء ينطبق أيضا عليهم عنوان السلطان العادل. هذا انتهى كلام شيخ كاشف الغطاء في شرح القواعد. ولا يطلق أيضا، لابد أن نلتفت، لأن أيضا يوجد ربما شيء من الإرباك بالعبارة، ولا يطلق عنوان السلطان العادل الذي تترتب عليه الآثار الفقهية على الحاكم والسلطان الذي ينصبه ولي الأمر شرعا أو يأذن له في ممارسة السلطة والحكم، كما مثل في بعض أزمنة العلماء، الشيخ صاحب جامع المقاصد محقق الكركي أعطوا إذن للسلطان المعاصر، إذن شرعي في ممارسة الحكم، لكن هذا المقدار ما يدخله تحت عنوان السلطان العادل. اشترطنا وعرفنا بالشرط الأول من هو السلطان العادل. نعم، هذا إذا كان عادلا فعلا هذا جزء من منظومة السلطان العادل، جزء من حكومة السلطان العادل، ولا يطلق عليه السلطان العادل. نعم، ليس هو من مصادق السلطان الجائر، هذا صحيح، لكن لا يطلق عليه السلطان العادل. قال الشيخ كاشف الغطاء أيضا في شرح القواعد، قال: ولو نصب الفقيه المنصوب من الإمام بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل البيت عليهم السلام لم يكن من حكام الجور. ما قال يكون من سلطان العدل، لأنه يعلم، شوف عبارة دقيقة، هو لم يقل كان سلطانا عادلا وانطبق، هو منصوب بإذن ولي الفقيه وبإذن، لكن هذا ما يدخل في عنوان السلطان العادل. سلطان العادل عرفنا مصادقه. نعم، هو ليس سلطانا جائرا، إيه صحيح، شو التعبير كاشف الغطاء، يقول لم يكن من حكام الجور، لكن ما قال كان من سلطان العادل. قال: كما كان ذلك في بني إسرائيل، فإن حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من الشرع. كان هذا إشارة لقوله تعالى: إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا، فالملك كان ينصب من النبي، ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ملك منصب شرعي من قبل النبي لكن لا يطلق عليه السلطان العادل بالمعنى الاصطلاحي هو ليس سلطانا جائرا بالتأكيد لكن ليس سلطان عادل صاحب الجواهر قدس سره نقل كلام أستاذه هذا كاشف الغطاء اللي ذكرناه أراد أن يستشهد به على سعة معنى السلطان العادل على أن السلطان العادل لا يختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين وإنما يشمل حتى الفقهاء العدول ومن نصبهم الفقهاء العدول أراد أن يستشهد على هذا المعنى فنقل كلام أستاذه كاشف الغطاء ولكن علق عليه قال وإن كان فيه ما فيه ها يبدو لأن تدري من شوين الفقهاء كما يقال من عدد من السلاطين الذين تقربوا وتملقوا إلى أئمة الشرع وأخذوا منهم الإذن والحاكم الشرع هم الولي الأمر هم أعطاهم الإذن وفق شروط معينة طبعا فلما ثنيت لهم الوسادة وتسلطوا على الحكم أداروا ظهورهم لهذه الشروط وللفقهاء فلذلك يقول صاحب الجواهر لما يحط الذيل وراء كلام كاشف الغطاء يقول وإن كان فيه ما فيه يريد يحذر ويريد أن يشير إلى خطورة مثل هذا الكلام لأنه مرينا بتجارب يومئذ في زمانهم كان سلطان الصفويين يقول مرينا بتجارب أعطينا الإذن لحكام وفعلا هم أظهروا ولاء وطاعة وانصياعا لأمر المسلمين لكنه بالنتيجة لما أداروا ظهورهم ربما يشير لهذا المعنى والله أعلم ماذا يريد إذن توجد إن شاء الله تعالى فائدة ثانية نؤجلها قبل أن ندخل بإذن الله في حكم الولاية للعادل والولاية للجائر وأكيد يكون بسط الكلام أكثر في قضية الولاية للجائر أو السلطات التي لا ينطبق عليها عنوان العادل باعتباره هي الأوسع في دائرة الابتلاء فالحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.